الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عنوان جانبي صغير: كيف تثبت المعاصرة؟ بيّنت أنه لا بد من إحراز، لكن قد يقال على أنه لا حاجة لتقريبين، لكنه كيف تثبت المعاصرة. اتضح من خلال ما ذكرناه فيما سبق أن في اشتراط المعاصرة بين شريطين، أي معاصرة السيرة لعصر المعصوم عليه السلام، أغلق الشريط، احتمالين، فيحتمل أن السيرة لا تكون حجة إلا إذا كانت معاصرة لعهد المعصوم عليه السلام. ويحتمل أنها حجة حتى وإن لم تكن معاصرة، أما الاحتمال الأول فتوجيهه واضح، باعتبار أن السكوت عن الردع إنما يكون دليلا كاشفا عن الإمضاء، فيما إذا كان الشيء المردوع الذي يحتمل الرد عنه موجودا ولم يردع عنه، وأما إذا لم يكن ثابتا في عصر المعصوم فلعل السكوت عنه لأجل عدم وجوده وليس لأجل ارتضائه وقبوله. وأما الاحتمال الثاني فيمكن أن يوجه بالبيان الذي أشرنا إليه سابقا، وحاصله إن المعصوم عليه السلام قد نصب لحفظ الشريعة وهو لم ينصب لحفظها في خصوص عصره، إنما نصب لحفظها على طول الخط. وإلا فسوف يبقى مقدار من الأحكام من دون بيان وتوضيح. وهو خلف قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره، فإنه دال على أن الدين قد أكمل بنصب أهل البيت صلوات الله عليهم، حيث يتولون بيان الأحكام بعد النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لم يبينوا حكما من الأحكام ولو بلحاظ ما بعد زمانهم، أي في الفترة المتخللة بين الغيبة الصغرى إلى ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، فسوف يلزم عدم إكمال الدين. ما يخالف حتى ما يخالف. فلو كان هذا الذي أكمله، فإبن هو هذا أيضا قول قلت شنو عن نهي ماذا بعنوانه الخاص قبيح. إيه فإذا فعل بل فإذا فلو كان الشيء غير مرضي لهم عليهم السلام فيلزم الرد عنه ولو بالعنوان العام، فالردع عن الشيء بالعنوان الخاص ربما يكون مستهجنا فيما إذا لم يكن متحققا بالفعل، وإنما كان يتحقق في المستقبل. ولكن النهي عنه بالعنوان العام أمر مقبول. لا مفروض على أنه ما يكون نهي، وش قاعد أقول؟ فإذا لم يكن نهي عنه، لا فإذا لم يكن نهي عنه ولو بالعنوان العام، فنستكشف إمضاء السير. وهذا مطلب مهم جدا، فإن تم أنا سأل أنا ما تريد أقول هذا الاحتمال ترى تام أنا قاعد أستعرض الآن احتمالين فإن تم فتترتب عليه بعض الثمرات المهمة ففي زماننا هذا نرى العقلاء يبنون على فكرة حق التأليف وحق الطبع حق التأليف والطبع والنشر وهذه السيرة سيرة جديدة لم تكن ثابتة في عهد المعصوم ولأجل عدم ثبوتها لم يعتني بها الفقهاء وقالوا إن مثل الحق المذكور لا دليل على ثبوته فالإنسان يجوز له أن يطبع كتاب الغير من دون إذنه فيما إذا لم يستلزم تصرفا فيه فتارة يكون الكتاب خطيا وآخذه منه من دون رضاه وأطبعه وهنا يتحقق عنوان التصرف في مال الغير من دون طيب نفسه وهو محرم وأخرى يفترض أن الكتاب مطبوع ولكن بطبعة أولى وأنا عندي نسخة من المطبوع وأقدم تلك النسخة للطبع ففي مثله لا يلزم التصرف في ملك الغير إذ النسخة الخاصة هي ملكي وآلات الطبع هي ليست لصاحب الكتاب فأي تصرف في ملك الغير يلزم من طبعه ولا وجه آنذاك للحكم بالتحريم ولكن على ضوء ما ذكرناه يمكن أن يحكم بالتحريم ببيان أن السيرة في زماننا قد انعقدت على ثبوت الحق المذكور للمؤلف. وحيث انه لا يوجد ردع من المعصوم عن هذه السيرة ولو بالعنوان العام، فيثبت بذلك امضاؤها. وهكذا الكلام بالنسبة إلى حق النشر وما شاكله. أنا قلت الثابت لدى العقلاء ماذا الثابت؟ ثبوت حق بحيث شنو؟ ما يمكن واحد يسلب عن من، ما يجوز، أنت مو مفروض عندهم. ها؟ أي تحريم؟ أي سيرة؟ لا الثابت ما؟ لا مو الثابت بهذا الشكل، مو السيرة على ارتكاز يعني. زين. أي خذ هذا أمر وسال إحنا. ماكو فرق بعد.
اي
زين ماكو فرق. اي قلت على في يعني هم تنطح نقول فرد مقدمة اخرى ولا فرق بين السيرة وبين ماذا. تمام. واحنا سابقا قال اثبتنا على انه لا فرق بين السيرة وبين الارتكاز، مو المفروض هيك شيء يبين. زين هذا وهكذا الكلام في حق ماذا؟ النشر وما شاكله. هذا كله لو لم نشترط في حجية السيرة معاصرتها لعصر المعصوم. وأما إذا اشترطنا ذلك كما هو المعروف بين الفقهاء فيأتي آنذاك هذا التساؤل: كيف نثبت معاصرة السيرة لعهد المعصوم عليه السلام بعد فرض أننا لم نعش تلك الفترة؟ وفي هذا المجال نقول لا يمكن تقديم ضابط كلي يمكن الاستناد إليه لإثبات المعاصرة، بل على الفقيه الاستعانة بالتأريخ وتجميع القرائن. والتي أهمها أهم تلك القرائن أن هذه الظاهرة لو كانت ثابتة لانعكس ذلك علينا باعتبار أنها ظاهرة ملفتة للنظر. أو يقال ذلك في عكسها، ف فيقال عكس هذه الظاهرة لو كان ثابتا لانعكس عليها. فالمهم إذن هو النقل التاريخي وتجميع القرائن. ونذكر في هذا المجال بعض الأمثلة. ليتضح ما ندعيه. الأول، مثال الأول. هناك حكم وقع محلا للكلام وهو هل تجوز الصلاة خلف غير الإمام وهل يحكم بصحتها وفي هذا المجال قد يستدل بما يلي. فيقال إن سيرته أصحاب أهل البيت عليهم السلام قد جرت على التعايش مع غيرهم وكانوا يصلون خلفهم، هذه مقدمة. ومقدمة ثانية، إنهم حينما يرجعون إلى بيوتهم لا يعيدون تلك الصلاة فتدعى السيرة في المقدمة الأولى كما تدعى بلحاظ المقدمة الثانية. فإن تمت السيرتان ثبت بذلك المطلوب، ولكن كيف نحصل الجزم بانعقادها على ما ذكر؟ وهنا يقال إن أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم لم يعيشوا بمعزل عن غيرهم بحيث إذا حل وقت الصلاة يخرجون من المسجد، فإن ذلك ظاهرة ملفتة للنظر، ولو كانت ثابتة لانعكس ذلك على كتب التاريخ. بل إن أهل البيت صلوات الله عليهم كثيرا ما حثوا أصحابهم على الصلاة معهم، فمن هذه الناحية يحصل للفقيه الاطمئنان بلحاظ السيرة الأولى. ونفس الشيء يقال بلحاظ السيرة الثانية. إذ لو كانت الإعادة لازمة وكانوا يعيدون صلاتهم لوقع الاستفسار عن ذلك، ولا أقل في بعض الروايات. والحال إنه لا توجد ولا رواية واحدة يستفسر فيها عن ذلك. فيتضح من ذلك أن الظاهرة التي كانت ثابتة بينهم هي عدم الإعادة، خصوصا إذا التفتنا إلى أن أداء الصلاة ثم إعادتها بعد ذلك قضية على خلاف الطبع الأولي للإنسان. فيصعب عليه أداء الصلاة ثم إعادتها من جديد، خصوصا إذا كان ذلك في أوقات متعددة وبلحاظ أشخاص متعددين. فربما الإنسان يعيد وحده وفي وقت واحد صلاته، ولكن لا يفعل ذلك بشكل مكرر. فهذا الشكل المكرر لو كان ثابتا ولازما شرعا لوقعت الإشارة إليه في الروايات. إنه بهذه الطريقة يمكن تحصيل الجزم بانعقاد السيرتين. الثاني، المثال الثاني، قاعدة الجب. بمعنى أن الشخص إذا أسلم فلا يلزمه قضاء الصلاة أو الصوم وما شاكل ذلك، والمستند في ذلك هو السير. فإن الكثير كان يسلم ولم يأمرهم عن النبي صلى الله عليه وآله بعد إسلامهم بذلك. أما كيف نثبت السيرة المذكورة؟ نثبت السيرة المذكورة؟ ذلك باعتبار أنه لو كان صلى الله عليه وآله يأمر بذلك لانعكس ولنقل ذلك في التاريخ أو الروايات ولو مرة واحدة. والحال لا عين ولا أثر من ذلك. وبذلك يثبت تحقق السيرة المذكورة وهي المستند للقاعدة المعروفة: الإسلام يجب ما قبله، وإلا فلا توجد رواية ولو ضعيفة بهذا المضمون. هذا مثال ثاني، بقية الأمثلة إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان حديثنا في أنه كيف نحرز معاصرة السيرة لعهد المعصوم عليه السلام، وذكرنا في هذا المجال أنه لا يمكن تقديم ضابط معين يمكن سلوكه، وإنما على الفقيه ملاحظة النقل التاريخي وتجميع القرائن من هنا وهناك. وصرنا في صدد ضرب بعض الأمثلة التطبيقية لذلك، ذكرنا في هذا المجال مثالين. المثال الثالث بحثنا من الآن، مثال الثالث إصالة عدم الحاجب، عدم وجود الحاجب عند الشك في وجوده، حالة الوضوء أو الغسل. فالإنسان إذا أراد الوضوء أو الغسل هل يلزمه الفحص عن أعضاء وضوئه وغسله ليرى هل يوجد عليها بعض النقاط المانعة من وصول الماء؟ أو لا يلزمه ذلك؟ ادعى بعض وجود أصل باسم إصالة عدم الحاجب، واستند فيه إلى السيرة، بدعوى أن سيرة المتشرعة قد جرت على عدم الفحص عن الأعضاء حالة الوضوء أو الغسل، ولكن كيف نثبت هذه السيرة؟ في عهد المعصوم عليه السلام يمكن إثباتها ببيان أننا لا نحتمل في حق أصحاب الأئمة أنهم وضعوا مرايا، جمع مرآة، في موضع غسلهم ووضوئهم ليروا أجسامهم من خلالها هل فيها حاجب أو لا. وهكذا لم يكن ليدعوا أشخاصا ليروا ظهر شلون يا حبيبي وقت الغسل الظهر شلون، ليروا ظهورهم عن السيرة أريد أقرفها ونحوها. إن ذلك حالة ملفتة للنظر، فلو كانت ثابتة لنقل ذلك إلينا وانعكس على الروايات. خصوصا وأن ذلك يعد أشبه بحالة الوسوسة، والتدقيق المرفوض، فلو كان ثابتا لاشتهر وبان، إنه بهذا يمكن تحصيل الجزم بانعقاد السيرة على عدم الفحص عن الحاجب حالة الوضوء أو الغسل. هكذا ذكر جمع من الأعلام، بس أنا ما أريد أيد شنو، أريد أيد هذه النتيجة التي أنت، بس أريد أبين على أنه ماذا طريقة إخراج السيرة هكذا يمكن التمسك بها. زين جيد. مثال الثالث الرابع أسبل، إعفاء اللحى فإن أحد الأدلة التي قد يستدل بها على لزوم أو رجحان إعفاء اللحى أن سيرة الأصحاب في عهد المعصومين عليهم السلام كانت كذلك، ولكن كيف يمكن إثبات ما ذكر يمكن أن يقال إن حالة الحلق لو كانت ثابتة لنقل ذلك إلينا. ولو بشكل نادر ويسير والحال أنه لم يشر إلى ذلك أبدا، وهذا يدل على أن الحالة العامة عند الأصحاب كانت جارية على إعفاء اللحى، المثال الخامس إصالة الصحة في القراءة وأعمال الغير، فلو فرض أن شخصا عادلا قدم إلى صلاة الجماعة وكان عربي اللسان فهل يلزم إحراز صحة قراءته قيل لا يلزم ذلك تمسكا بإصالة صحة قراءته وما هو المستند للأصل المذكور يمكن أن يوجه ذلك بأن السيرة انعقدت عليه فلو قدم شخص كما ذكرنا خصوصا إذا كان من المحترمين فلا نذهب إليه ونقول له اقرأ الحمد والسورة رجاء لنستمع إليهما ولنرى هل تقرأهما بشكل صحيح أو لا. كلا، بل نقتدي به من دون توقف، ومن توقف عد موسوسا. وهذه السيرة ثابتة في زمن المعصومين أيضا، فلا نحتمل أن المؤمنين من أصحاب الأئمة كانوا يختبرون إمام الجماعة أولا ثم يصلون خلفه. إن هذه ظاهرة ملفتة للنظر، فلو كانت ثابتة لاشتهرت وبانت. وهكذا لو صلى شخص على ميت فإنه نجري إصالة الصحة في صلاته، ولا نقول لعله اشتبه وكبر أقل من المقدار الواجب أو ما شاكل ذلك. إنه لا يعتنى لهذا وأمثاله. وهكذا لو كان شخص قد تزوج بامرأة، نحن نحكم بصحة زواجه، وبالتالي حرمة الزواج لتلك المرأة بعد فرض زواجها بالأول. ولو طلقنا حكمنا بصحة طلاقه، ولا نعير أهمية لاحتمال البطلان، كل ذلك لإصالة الصحة في أفعال الآخرين. ومستند الأصل المذكور هو السيرة، ولكن أي سيرة؟ هي سيرة المتشرعة في عهد المعصومين. وكيف نثبت أنها معاصرة لهم؟ يقال لو لم تكن سيرتهم كذلك لاشتهر ذلك وبان، لأن القضية المذكورة مهمة جدا. هذه بعض الأمثلة في هذا المجال، وعلى منوال ذلك يمكن الحصول على أمثلة كثيرة. وقد عرفنا أنه لا يوجد ضابط معين وإنما اللازم تجميع القرائن إلى حد حصول الاطمئنان. وتبقى المسألة مرتبطة من هذه الناحية بنفسيات الفقيه، فرب فقيه يسرع إليه حصول الاطمئنان بانعقاد السيرة، في عهد المعصومين في بعض الأمثلة المتقدمة التي أشرنا إليها. ورب فقيه لا يسرع إليه حصول الاطمئنان، ومن هنا صح أن نقول إن عملية الاستنباط تتأثر أحيانا بنفسيات الفقيه، وأحد الأمثلة لذلك هو المورد المذكور. هذا كله في سيرة المتشرعة وارتكاز المتشرعة. وأما سيرة العقلاء وارتكازهم فلا يمكن الاستناد في مقام تحصيله إلى النقل التاريخي. فإن التاريخ لا ربط له بالقضايا العقلائية، بل لابد ينقل سلوك متشرع بإمام الشرع، بل لابد من سلوك طريق آخر. وذلك الطريق الآخر هو أن كل شيء إذا كانت له جذور عقلائية فينبغي ألا يختلف فيه العقلاء، ولا يختص بعقلاء هذا الزمان دون ذاك. وعلى سبيل المثال، يمكن أن نذكر من أحد أدلة مشروعية الأجارة انعقاد السير عليها في عهد المعصوم. وكيف نثبت ذلك؟ ذلك باعتبار أن الحياة الاجتماعية للعقلاء لا تنفك عن ذلك، فمن البعيد جدا أن نتصور مجتمعا عقلائيا لا يشتمل على الإجارة وأمثالها. وبذلك يحصل الجزم لانعقاد السيرة في عهد المعصوم، على معاملة الإجارة. وهكذا بالنسبة إلى الحوالة، فإن سيرة العقلاء في عهد المعصوم قد انعقدت على ذلك جزما باعتبار أن الحياة الاجتماعية العقلائية تستدعي ذلك. وهكذا الحال بالنسبة إلى الضمان بمعنى التعهد، فإن الضمان الشرعي الذي دلت على مشروعيته الروايات عبارة عن نقل ذمة إلى ذمة، أو ضم ذمة إلى ذمة. على الخلاف بين الإمامية وغيرهم، فحينما يضمن شخص المدينة فالمقصود من ضمانه أن ذمة الضامن هي التي تصير. مشغولة للدائن بدلا عن ذمة المدين. فلا يمكن أن يرجع الدائن إذا قبل الضمان. علما ما يقدر يرجع على المدين، بل يرجع على الضامن. فانتقل اشتغال الذمة من ذمة المدين إلى ذمة الضامن. هذا في رأي الإمامية. وفي رأي غيرهم تصير كلتا الذمتين ضامنة للدائن. وهناك ضمان بمعنى ثالث، وهناك ضمان بمعنى ثالث قد تداول أمره في زماننا هذا، وهو الضمان بمعنى التعهد. فحينما تجرى معاملة معينة قد يطلب أحد الطرفين من الآخر ضامنا، ويتعهد ذلك الضامن أن طرف المعاملة إذا لم يفي بما تعهد به فيجوز للطرف الثاني الرجوع عليه والمطالبة منه. وهذا ليس ضمان بمعنى نقل ذمة إلى ذمة، ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة، بل بمعنى إن لم يدفع ذاك فأنا أدفع. وهذا لا توجد له جذور وإشارات في الروايات، فكيف نثبت شرعيته؟ يمكن إثبات ذلك بالسيرة العقلائية. ولكن كيف نثبت أن هذه السيرة كانت موجودة في عصر الأئمة عليهم السلام؟ ذلك ببيان أن مثل هذه القضية لا تنفك عنها الحياة العقلائية. وهل يحتمل أن الحياة العقلائية في عصر المعصومين قد خلت بأجمعها من الضمان بهذا المعنى؟ إنه بعيد جدا. فيثبت بذلك وجودها ومعاصرتها وبالتالي إمضاؤها. هذا مناقشة في المثال يصير إلى آخره. أي بل إلى غير ذلك من الأمثلة المختلفة. طبيعة أكو بعد أمثلة لكن الأمثلة عرفتم ما هي طريقة لاستحصال السيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.